الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار عن نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم من بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات أحييكم دوما بتحية الإسلام تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولوالدي ولوالدينا جميعا أن نكون من الجنة إنه لذلك والقادر عليه. وأرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، سأل الله عز وجل مرة أخرى أن يحيي قلبي وقلوبكم جميعا على طاعة النور ذلك والقادر عليه. ثم يسعدني ويشرفني مرة ثالثة أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضل الشيخ الدكتور خالد بن عبد العليم متولي الداعي الإسلامي المعروف والأخصائي في التحرير الطبية والمشارك ببرامج وأنشطة دعوية وإعلامية كان آخرها رحلة له دعوية في كينيا. فضل الشيخ الدكتور خالد حياك الله معنا ضيفا عزيزا على قطر وعلى أيضا حياة القلوب.
مرحبا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله.
وكما انتقينا واستضفنا لكم ثلة من العلماء هذه الأمة المباركين ومشايخ الفضلاء ودعاتها الأجلاء، إلا أننا وإياكم دائما وبهم أيضا ننتقي تلك المواضيع التي تمس واقعنا. موضوعنا اليوم حول خطر الكلمة، والكلمة أيها الأخوة بضع أحرف تخرج من فم الإنسان ثم تكتب عليه أو تكتب عليه رحلة المعالي بكامل فصولها، أو تدون في حياته أقصى لحظات عمره على الإطلاق، فكلمة واحدة تخرج من فم الإنسان تملكه طول أيام عمره كلها حتى يجد الخلاص منها. أكبر دليل على خطورة الكلمة أن الإنسان يدخل دين الله تعالى بكلمة، ويخرج من دائرة الإسلام بكلمة، ويبني بيتا وأسرة ومجتمعا بأكمله بكلمة، ويشل بناء بيت ويفرق جمع أسرة بكلمة، ويعانق الإنسان الجنة نسأل الله رزقنا الجنة بكلمة، ويسقط في حضيض النار بكلمة. قال تعالى في بيان هذه الخطورة: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كلمة واحدة من الخير لم يلقي الإنسان لها بالا ربما كانت سببا عريضا في توفيقه وجمع شمله واستقرار حياته، وكلمة واحدة في المقابل من الشر لم يلقي الإنسان لها بالا كانت البوابة التي فتحت على الإنسان معاني الفوضى والشتات والاضطراب. إن كل عاقل، نعم كل عاقل حصيف يسمع هذه المخاطر تحتف أو تحف بهذه الكلمة ينبغي عليه أن يحاذر أشد الحذر من مصارع الهلاك فيها، ويعلم أن إعراض الناس من حفرة أو إعراض الناس حفرة من حفر النار، ورب كلمة كتبت على قائلها لحظات الحرمان بكامل فصولها وبكامل مدلولاتها. فمتى تكون هذه الكلمة خطر؟ ومتى يكون خطرها جاثما على قلب الإنسان؟ ومتى يكون عدم الكلمة أيضا خطرا؟ وما القواعد المحددة لخطورة الكلمة؟ ثم السبيل لضبط اللسان، هذا اللسان الذي لا يقع الإنسان في المحظور، حتى لا يقع الإنسان في المحظور. هذه الأسئلة والمحاول وغيرها مع ضيفنا فضل الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، فحيا الله مرة أخرى فضل الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيك
الشيخ. قبل أن نبدأ في موضوع خطورة الكلمة، وبما أننا نعيش في هذه الأيام في دولة قطر وفي أيضا العالم أجمع ما يتعلق بمكافحة المخدرات وما لها من آثار جسيمة، لعل نبدأ بمحور بسيط في هذا الجانب ثم ندخل في موضوعنا الأساس في هذا الجانب، وينبغي أن نكون فعلا ممن يواكب ويعين على أن نحمي وطأة المجتمعات من صيد ومخاطر تلك المخدرات في هذا الجانب. فهل كلمة بمناسبة أيضا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والجهود التي تبذلها الوزارات الأمنية والداخلية والجهات التي تقوم بالمحافظة على كيان المجتمعات من هذه الآفة ومن تلك السموم؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله جل وعلا أكرم الإنسان بنعمة العقل وهو مناط التكليف، وأسجد له الملائكة تكريما. لا قيمة للإنسان ولم يتميز إلا بهذا العقل. كل سبب يدمر عقل الإنسان يدمر الحياة ويدمر الحكمة والغاية من خلق هذه الحياة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. المسكرات، المخدرات، المفترات، كل هذه التي تدمر عقل الإنسان حقيقة هي تدمر أمة. لذلك قال اللورد كلومر عندما كان الاحتلال الإنجليزي في مصر في الماضي، قال: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. لذلك نحن نقول أن هذه السموم مستهدف بها الأمة حتى تضيع شبابها وتخرب جيلها. كم من أسر شتتت، كم من آباء وأمهات قتلهم الهم والغم والحزن على زهرة شباب أبنائهم الذين ضاعوا نتيجة هذه السموم. بل كم من الجرائم التي يندى لها الجبين كانت بسبب شرب المخدرات والمسكرات. لذلك حقيقة على المسلم أن يكون يقظا لكل الأسباب المفضية للوقوع في مثل هذه المحرمات، ومنها الفراغ والترف وزيادة المال، أحيانا السفر غير المنضبط، أصدقاء السوء ورفقة السوء. على المسلم دائما أن ينظر إلى الأسباب حتى يتحصن. وحقيقة أكبر حصن للمسلم أمام هذه السموم والمخدرات حصن المسجد والطاعة ومجالسة العلماء واختيار الصاحب الصالح الذي يعين على طاعة الله، لأن الصاحب ساحب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني أحصل لك في هذه المقدمة الجميلة، ولكن عليك أضفت لي أمر آخر ويتعلق بموضوعنا، خطورة الكلمة، خطورة الكلمة وعدم الإبلاغ عن أولئك الذين بدأوا في التعاطي ولم يتم إبلاغ تلك الجهات التي هي بالأساس لمصلحتهم. فكم من بيت فيه متعاط بدأ في حالة التعاطي وستروا أهله عليه خوفا من العار أو من العيب أو قص على ذلك، فتفاقم الأمر وأصبح متعاطيا مدمنا إلى أن وصل إلى الإدمان، ثم ابتلي بإما موت من هذا الإدمان ومن هذه الآفة أو بأشياء أخرى في هذا الجانب. فخطورة الكتمان عن أولئك المتعاطين الذين بدأوا في التعاطي في البيوتات، ودور الأسرة في محافظة عليه، وكيف يكون هذا الدور من خلال الإبلاغ للجهات التي يمكن أن تحمي وطأة هؤلاء.
أحسنت، وهذه نقطة رائعة، لأن هذا يرجع كله إلى الفهم المغلوط لمعنى الستر. لأن الناس يسمعون دائما في المساجد هذا الحديث: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هنا على معصية أو ذنب يمكن أن يتوب منه، لكن لا نستر على المريض. المريض إذا كان يعاني من داء فسترنا عليه المرض ولم نعطيه فرصة للذهاب إلى الطبيب وأخذ الدواء، فهذا يجعل المرض يستفحل ويتعقد ويصبح علاجه صعب. لذلك المدمن هو نوع من المرض، الإدمان نوع من المرض، والمريض في هذه الحالة يحتاج إلى أن يأخذ الدواء. قال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، ألا فتداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء فتداووا عباد الله. فالأخذ بالأسباب أمر مشروع. لذلك الأسرة إذا وجدت فيها مدمنا للمخدرات فعليها طبعا أن تدعو له بظهر الغيب وأن تهيئ له الأسباب حتى يتعافى من هذا المرض، هي التي تصحبه إلى المصحة وإلى الطبيب ليأخذ الدواء والعلاج ويعطيه الخطوات التي يسعى فيها حتى يبرأ من هذا البلاء.
أحسنك الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب نعود لموضوعنا، موضوع خطورة الكلمة، وأين تكمن أهمية هذا الموضوع، موضوع خطورة الكلمة، تلك الكلمة التي يلقيها الناس ويتحدث بها الناس في حدر مدار وفي قيل وقال وكثرة من وقص على ذلك من هذه الجوانب، وهل خطورة حال التهاون به يعني فيبقى الكلام مجرد كلام، البعض يقول هذا كلام كما يقول كثير من الناس في هذا الجانب، فما أهمية الحديث عن مثل هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت؟
الإسلام عظم من شأن الكلمة، والمرء مخبوء تحت لسانه، وعلمنا ديننا أن كل كلمة مسطرة ويحاسب الإنسان عليها. كم من كلمة أوقدت حروبا وفتنا بين أمم وبين قبائل، كم من كلمة خربت بيتا آمنا مستقرا وهدمت أسرة وشردت أطفالا، كم من كلمة زرعت البغضاء وزرعت الضغينة بين الأحبة، كم من كلمة مزقت أسرة وخربت حياة. لذلك الإسلام وضع أهمية الكلمة، أن الإنسان إذا تلفظ بكلمة فإنه يحاسب عليها ويسأل عنها. قال ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لذلك نقول الكلمة قد يزرع الله تعالى بها خيرا ويهتدي بها إنسان، وأيضا قد يضل بها إنسان وينفر عن سبيل الطاعة. الكلمة قد تصلح بين متخاصمين، بل الكلمة الطيبة حتى بين الناس كلمة الأب لأولاده وأبنائه، كلمة الزوج لزوجته، كل هذه من أسباب الألفة والمحبة، الكلمة الطيبة صدقة كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك على جانب آخر أن الكلمة تنبئ عن قلب الإنسان وحاله. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانتظر الرجل حتى يتكلم ينبئك عما في قلبه ما بين حلو وحامض وعذب وأجاج. القدر لسانه، أو اللسان هو المغرفة التي تخرج من هذا القلب ما في داخل الإنسان. لذلك يقول: كيف تعرف الرجل؟ سئل بعض العلماء: كيف تعرف الرجل؟ قال: إذا تكلم نعرفه في حينه، وإن لم نتكلم إن لم يتكلم نعرفه في نهاره. لهذا نؤكد: الكلمة أسيرة للإنسان، الإنسان يملكها ولا تملكه، أما إذا خرجت فهو أصبح عبدا وأسيرا لها، قد لا يستطيع أن يرجعها مرة أخرى. لذلك الحسن البصري رحمه الله يقول: لسان المؤمن من وراء قلبه، إذا أراد أن يتكلم عرض الكلام على قلبه فإن كان خيرا أمضاه، أما المنافق فإن لسانه من أمام قلبه يتكلم ولا يلقي بالا لما يتكلم به. المسلم لا يعطي جواز المرور لأي كلمة إلا إذا نظر أفيها طاعة، أترضي الله، هل تزرع خيرا، تزرع محبة، هل أؤجر بها. لأن بعض الناس أحيانا يلقي كلمة تأتي بفساد عريض يتخطى الأجال والقرون، وهو السبب في هذا، لذلك يأخذ إثم وذنب من سمع منه هذه الكلمة الباطلة أو الكلمة الحرام. هذا ما أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها كذا وكذا في الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا.
اللهم المستعان. صلى الله عليه وسلم يحفظنا وإياكم والمشاهدين مشاهدون النار. طيب، ونحن نتحدث عن الكلمة والكلمة والكلام وقص على ذلك من هذه الكلمات التي تترى وتتوالى في مضامين ومواضيع مختلفة في هذا الجانب، يعني ونحن نريد أن نضع الآن النقاط الحروف في موضوع الكلمات حقيقة. لو أردنا أن نبدأ بموضوعنا في هذا بالحديث عن الكلام والنطق والبيان، هناك من أتى الله البيان والنطق في هذا الجانب، وهناك من أتى الله الكلام، وهناك من أتى الله الكلمات والتعابير، وقص على ذلك في هذا الجانب كنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فما تفصيلكم لهذه المسألة بتفاوت الناس بدرك أنه يعني من يتحدث ببيان لهداية الناس ومن يتحدث بآفات لفساد الناس، وقص على ذلك، هل من تفصيل لهذه المسألة؟
أحسنت. هناك لفتة قرآنية عجيبة تبدأ في بداية سورة الرحمن، قال ربنا سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لماذا لم يقل علمه الكلام؟ الكلام غير البيان. قد يقول الإنسان رأس، بحر، نهر، إنسان، امرأة، طفل، هذا كلام ولكن ليس بيان. أما ربنا جل وعلا فقد علم الإنسان البيان، يعني يفصح الإنسان عما في قلبه مما يريده من مشاعر ومن معاني، لأن الكلمة هي الجسر الذي بين القلوب، بين قلب الإنسان المتكلم وبين الآخرين. ومن هنا فإننا ننظر إلى الكلمة وأهميتها، أن الكلمة تدل الإنسان على الخير إذا خرج البيان من داعي أو من ناصح أمين أو من إنسان يريد الخير، فقد يحيي أمة بكلمة. الكلمة الطيبة ثمارها قد تتخطى العمر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالإنسان إذا استعمل نعمة اللسان فتحت له بابا إلى رضوان الله. اللسان يا إما نعمة يا إما نقمة. الإنسان يفتح للإنسان اللسان يفتح للإنسان بابا إلى الجنة أو بابا إلى النار، لأن اللسان أمانة، هو عندي أمانة، ليس ملكي أستعمله كما أريد. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس يفهم أن هذه الجوارح والنعم يتصرف بها على هواه كما يريد،
كما يحلو له كما يتمنى،
يتكلم في أعراض الناس ويلغو ويلهو، وربما يتكلم بكلام من جارح لا يستطيع أن يتداركه. يعني كم من كلمة جرحت إنسانا فظل هذا الجرح غائرا فيه لسنوات ولا يستطيع أن يداويه. يعني جراحات السيوف والطعان لها التئام، أما بعض جراحات اللسان فلا ترى لها التئاما، ويريد الإنسان أن يداوي ما فعل بلسانه ولكن لا يستطيع. لذلك خطورة الكلمة هنا، أن الذي يتكلم في الخير وينصح الناس ولسانه طيب وينأى بنفسه عن الفحش واللغو، فالله سبحانه وتعالى يجعله منارة خير ودالا على الحق والدال على الخير كفاعله. العكس صحيح، إذا كان بكلامه يتكلم بالكلمة الخبيثة التي تزرع الفتنة ونار العداوة بين الناس، فإن هذه الثمار الشؤم قد يمتد أثرها إلى سنين طويلة، وهو مأزور على ما قاله. لذلك تجد هنا
وتستمر يستمر الوزر عليه والإثم عليه ما دامت هذه الكلمة،
ما دامت هذه الكلمة أثرها موجودة. لذلك يقول رحم الله من مات وماتت ذنوبه معه. يعني الإنسان إذا مات ينتهي أجل وتنتهي ذنوبه، لكن بعض الناس يموت وذنوبه حية
مستمرة معه
وسيئاته حية لا زالت مستمرة. وهذا المثل رب العزة سبحانه وتعالى ضربه في القرآن في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ابن عباس قال: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة هي المؤمن، هي المسلم الذي في قلبه هذه البذرة الكلمة الطيبة. لذلك المسلم قد يموت ولكن حسناته باقية وحية. والدليل الآن علم العلماء الذين مضوا كالأئمة الفقهاء الإمام الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة والإمام النووي، كم من العلماء العظام ماتوا من قرون طويلة ولكن كلماتهم المسطرة في الصحائف تهتدي بها الأمة إلى يومنا هذا. هذا من بركة العلم النافع. شو بقى الصورة الأخرى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كالشجرة العقيم التي لا دواء لها إلا أن تقطع فتكون حطبا للنار.
الله المستعان. طيب، بينا في بداية الحلقة وبينت فضل الشيخ أمر أهمية الكلمة وخطورة الكلمة في بعض من جوانبها. نريد مزيد تفصيل لأهمية الكلمة في حياة الإنسان المتحضر المتمدن، إن صح التعبير، في هذه الكلمات، يعني أهمية الكلمة في هذا الجانب، والذي أيضا يستشعر بمسؤولية الكلمة وعظم مسؤولية الكلمة، وكيف يمكن الإنسان أن يستحضر تلك المسؤولية في ذهنه، خاصة مسؤولية الكلمة وعظم تلك الكلمة.
أحسنت. أنت يمكن أشرت في بداية الحلقة إلى أن كثير من العقود تتم في الشريعة بكلمة. أحسنت. يعني الزواج بكلمة والطلاق بكلمة، عقود البيع والشراء هي عبارة عن كلمة، حتى دعوة الأنبياء هي كلمة، كلمة التوحيد. هذا تعظيم لشأن الكلمة ليكون الإنسان مسؤول عما يقول. ومن هنا أي إنسان رب العزة سبحانه وتعالى جعله في موضع مسؤولية عليه أن يتقي الله فيما يقول وأن يتريث ويتثبت، لأن الكلام إذا خرج من الإنسان ترتب عليه قرارات وأفعال قد تشقى بها أمة دون أن يدري. يعني الإنسان مثلا داخل البيت إذا أمر أولاده بكلام وتكلم معهم بحديث، والله لو كان هذا الحديث عف واللسان طاهر وطيب، الأولاد ستتنقى سرائرهم ويصبح الجو في البيت طاهر ونقي، لأنهم لا يسمعون كلمة نابية. فالإنسان يؤثر في من فيه بكلامه، لأن الكلمة هي يعني الكلام كما يقولون اللغة بنت المحاكاة، والإنسان يتعلم اللغة والكلمة ممن حوله، ولذلك يتأثر بمن يتكلم. يعني المدير في شركة عنده موظفين وعنده عمال، الكلمة التي تخرج منه هي بمثابة قرار، ومن هنا عليه أن يتأنى ألف مرة قبل أن يقول هذه الكلمة، سواء كانت مسطورة أو يعني منطقة أو ملفوظة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر في أكثر من موضع أن كل ما نتلفظ به يسطر وينسخ ثم نسأل عنه. قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لما معاذ بن جبل كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن النجاة، فقال: كف عليك هذا. قال: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. نحن نحذر من حصائد الألسن، ولا سيما إذا كان الإنسان في موقع مسؤولية. صحيح. كمدير أو رب أسرة وعائلة، يتحرى ويتقي الله فيما يقول قبل أن يقول.
نعم. طيب، لا شك يعني أن أعظم شيء يربي الإسلام عليه أصحاب أن يكونوا مسؤولين عن كل شيء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقص على ذلك في مكانة الكلمة في القرآن الكريم، ذكرتم بعضا من مضامين، ونحن دائما نعيد كل مواضيعنا وأمورنا إلى مرجعنا الرئيس وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وصفها، يعني وصف الكلمة فيهما، وقد ذكرتم بعضا من أحد، لكن أكد عليها إذا كان ثمت أيضا هناك أدلة على خطورة الكلمة، على أهمية عظم الكلمة، الكلمة التي تلقى ولا يلقي لها بال الإنسان، أيضا التأكيد عليها في هذا الجانب. أين تكمن تلك المسؤولية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في موضع قال ربنا جل وعلا فيه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. استعمال اللفظ الحسن يداوي كثير من الجراح، وإذا أراد الإنسان أن يوصل معلومة أو نصيحة فاختار اللفظ الحسن، يكون لها أكبر الأثر في قلب المستمع. مثلا عائشة رضي الله عنها وجدت في ليلة من الليالي بعض الناس يسمرون فطال بهم الحديث، فقالت لهم: ألا تريحون الكتبة؟ بدل ما تقول لهم قوموا ناموا حتى تدركوا صلاة التهجد والفجر، قالت لهم: ألا تريحون الكتبة، أي الملائكة الكرام الذين يكتبون. هذا نوع من النصيحة، ولكن نصيحة فيها حكمة غالية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر مع أصحابه فوجدهم يتعجلون في الوضوء حتى أنهم لا يسبغون غسل الأرجل، فقال: ويل للأعقاب من النار. ما قال لهمش وضوءكم باطل، لكن اختار اللفظ الحسن، ويل للأعقاب من النار حتى يسبغوا وضوءهم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحكمة في الدعوة ترى يعني له أحاديث كثيرة تبين كيف كان عليه الصلاة والسلام رقيقا ولطيفا مع الناس، وينزل الناس منازلهم، لأن الكلمة هي سلاح الداعي.
صحيح.
الداعي كيف يصل إلى قلوب الناس؟ إذا كان كلامه طيبا وجميلا وحكيما، ويعرف كيف في كل موطن يتكلم بالكلام المناسب، فالله سبحانه وتعالى يفتح له القلوب. الحسين عمران بن الحسين هذا أسلم قبل أبيه. الحسين هذا كان من حكماء العرب، فلما جاء مرة إلى مكة فكلموه في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا أكلمه. فذهب إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه ورحب به، ثم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ لأن الحسين دخل بي يعني بالعتاب ويعني الصوت الجهوري، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يتهدد ويتوعد: لماذا تسب آلهتنا وتعيب ديننا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فإن أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإن لم ينزل المطر من السماء فمن تدعو ليغيثك؟ قال: الذي في السماء. قال: فلماذا تشركهم معه؟ قال: صدقت. فأعلن شهادة الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. والله هذا الحديث أتمنى لكل مسلم ومسلمة أن يحفظه. إيه هو الدعاء؟ قال له: يا حسين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. ما أجمل هذا الدعاء، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. كلمات قليلة، ولكن كم يحتاج الإنسان إليها. نحن نحتاج في الحياة أن يلهمنا الله الرشد في القول وفي العمل، ونحتاج أن يهدي الله قلوبنا، لأن القلب إذا اهتدى استقام اللسان.
جميل.
كما يقال في الحكمة: كيف يستقيم الظل إذا كان العود أعوج؟ فإن سلوك الإنسان ظل لما في قلبه.
أحسنت الشيخ، ونفع بك في الدنيا والآخرة، والحديث معك ذو شجون حقيقي في موضوع خطورة الكلمة، واختيارنا لهذا الموضوع وخاصة إقبال الناس على السفر الآن والحديث وكثرة النميمة والذميمة وقص على ذلك. لعلنا بعد هذا الفاصل نعود لك إن شاء الله في محاورنا الأخرى، فتأذلنا بذلك. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير في هذا الفاصل، ابقوا في طاعة الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا الله واستغفروه، وابقوا معنا دقائق أو ثواني ونعود لكم.
الهلال الأحمر القطري. وكن في ركاب صلاح دنيا.
عودا حميدا لكم أيها الأخوة والأخوات، ونرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. صلى الله عز وجل يحيي قلوبنا دوما على طاعته. نرحب بكم وبضيفنا أيضا في هذه الحلقة مرة أخرى، فضيلة الشيخ دكتور خالد عبد العليم، في حلقة بعنوان خطورة الكلمة. حياك الله فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم.
كنا نتحدث ولازلنا في موضوع خطورة الكلمة فضيلة الشيخ، والبعض يعني يستهين بالكلمة، يعني تجد البعض يقول يعني الآن دكتور خالد وعبر فضائية قطر ومن ضمن حياة القلوب يحدث عن خطورة الكلمة. الأمر أسهل مما يتصور، يعني الشيخ والمعيد والمنسق وقص على ذلك، يعني يقولون الكلام لا يقدم ولا يؤخر، هي كلمة يعني لا تقدم ولا تؤخر. المرأة تقول لزوجها هذه كلمة، الزوج يقول لزوجته هذه كلمة لا تقدم ولا تؤخر، يعني يستهين بها. الصاحب يقول لصاحبه عادي أخي، كلام يا أخي، تكلمت في عرض فلان أو في مبدأ فلان أو في طول فلان أو في قصر فلان أو قصر على ذلك، هي كلمة، يستهين بهذه الكلمة لا تقدم ولا تؤخر. فهل هذه المقولة صحيحة؟ وما هو دور الكلمة في حل أزمات التي تحدث بين الناس وواقع الأمة الذي يحدث الآن، وتغييره وتغيير واقعه عبر كلمات؟
أحسنت. أيسر شيء على الإنسان الكلام باللسان، هي عضلة، لو نظرت إلى عضلات أخرى في جسد الإنسان قد تجهد هذه العضلات من كثرة الحركة، لكن اللسان لو ظل يتكلم 5 ساعات 6 ساعات هذه العضلة العجيبة ما تشعر لا بالملل ولا بالفتور ولا بالتعب. سبحان من خلق اللسان. بعض العلماء قال معنى أن الله تعالى خلق للإنسان لسانا واحدا وأذنان أن يسمع أكثر مما يتكلم،
أكثر مما يتكلم صحيح،
ولكن
الآن نسمع أصبح يتكلم
نتكلم أكثر مما نسمع، بل في بعض الأحيان يجتمع الناس فلا أحد يسمع الآخر. بعض اللقاءات تجد الكل يتكلم ولا أحد يسمع أحد، ما عدنا نسمع بعضنا البعض، لأن الإنسان إذا تكلم بكلام قليل موزون فرب كلمة واحدة أعطت المعنى فأغنت عن كثير من الكلام. لذلك الإنسان عليه أن يتخير الكلمات التي يتلفظ بها، وأن يتخير هذه الألفاظ لأنها قوالب للمعاني،
صحيح.
ما في قلبه يعتمل فيخرج على لسانه. مثلا بعض البرامج الآن تعالج قضايا الأمة والأزمات، ونحن نوجه هذه الرسالة للإعلام خاصة، أننا لا نريد أن ننشر الفوضى والإشاعات والأكاذيب، ولكن نريد كلاما منضبطا. الأمة قد تعبت من كثرة ما سمعت عن المرض فينا وفينا وفينا وفينا، أين الحلول؟ أين الدواء؟ المريض إذا ذكرت له المرض أنت فيك كذا وكذا وكذا يموت، يصاب باليأس ويصاب بالإحباط والقنوط، ولا يأتي عنده نافذة من نوافذ الأمل. لكن في الحقيقة الواجب الآن أن توظف الكلمة لإعطاء الأمة بصيص الأمل، تفتح لها الباب، تقول ورقة العمل الآن في الأزمات 1 2 3 علينا أن نفعل كذا وكذا وكذا، هذا هو دور الكلمة. لكن من استعمل الكلمة في الطعن في الأعراض والتشهير والكلام عن مساوئ الناس والتيئيس وتثبيط الهمم والعزائم، هذا كأنه حقيقة دمر الأمة. وبالذات الخوض في الأعراض من أخطر ما يكون. اللسان قد يتكلم بكلام ويستهين بيقول والله نحن ما قصدنا وهذا كلام في الهواء، لكن الناس يسمعون فيتأثرون. الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات جميلة يقول فيها: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت يوما معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. انظر إلى الكلمات الرقيقة الجميلة.
وتعيدنا مرة أخرى فضل الشيخ.
نعم، قال الإمام الشافعي، وأنا أنصح بقراءة ديوانه الرائع، قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت يوما معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وسامح من اعتدى وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. من حكم الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إن الطبع لص يسرق الخصال، ويقول إذا جلست مع الخبيث فإنه ينظر إلى أخبث ما في إنائه فيضعه في إنائك، طبعا عن طريق الكلمة، لأن الكلمة إذا خرجت من الإنسان المستهتر الذي لا يبالي بالكلمات القلب يتلوث بما يسمع، لأن القلوب تتأثر بما تسمعه الأذان. لذلك على الإنسان بالذات في أوقات الأزمات ألا يثير فتنة بكلمة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأن توظف الكلمة في ألفة القلوب وجمع الصف وتوحيد الكلمة، لأننا الآن نحتاج إلى أن نكون جسدا واحدا، لا نريد أن نتشرذم ولا أن نتفرق، لأن التشرذم والتفرق من أكبر علامات الهزيمة المفضية إلى هلاك المجتمع والأمة كلها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. طيب الإنسان إذا قوبل بما يكره أو أحد خاض فيه ماذا يفعل؟ تنظر إلى سلوك الصالحين عندما يخاض في أعراضهم وعندما يسمعون ما يؤذيهم.
نعم. سنتحدث عن الموضوع
هذا نخليه إن شاء الله.
نعم. سنتحدث عن موضوع الصالحين والعلماء والحديث في خطورة هذا الشيء. بس اسمح لي أخذ مجموعة صلاة معدل فضل الشيخ.
نعم. تفضل تفضل.
معنا الأخ هاجو من السودان. حياك الله يا خاجو من السودان، تفضل.
نعم يا شيخنا،
حياك الله، تفضل سؤالك. حياك الله.
كيف الله يحفظكم شيخنا.
نعم.
أنا شغال في جمعية غطر بالسودان مقاوز. هلا؟
نعم، تفضل. موضوعنا خطورة الكلمة، إذا عندك سؤال في هذا الموضوع فتفضل يا هجو.
أي يما ادوني كلمة سنة 2006، قالوا لنا اشتغلوا في الجمعية للمساجد. طبعا الجمعية دي
عفوا يا هجو، يعني إذا كان هناك موضوع عام فتحدث به، أما المواضيع الخاصة فنعتذر حقيقة عن تطرق لها في هذا الموضوع. بارك الله فيك، وأحبذا أن يكون عند الإخوة أريحية في طرح أسئلتهم في هذا الجانب. أيضا سؤال آخر، أيضا اتصال آخر. نواف، تفضل أخوي نواف. يا مرحبا يا نواف.
السلام عليكم.
مرحبا مرحبا، حياك الله أخوي نواف. يا مرحبا.
وش اسمه وشين عندي مشاركتين لو سمحت.
إيه تفضل، الله يحييك لخطرك.
شكرا. المشاركة الأولى أن يشكرك على تقديمك وش اسمه الممتاز والرائع.
الله المستعان.
وأن يشكرك كثيرا، صدقني يا عايد.
الله المستعان.
صدقني يا عايد، أشكرك كثيرا على البرنامج هذا، وأشكرك على أنك تعطيني فرصة دائما. شكرا. المشاركة الثانية، خلصنا من الأولى. المشاركة الثانية عندي سؤال للشيخ. لا أعطني الشيخ سؤال.
الشيخ اسمعك، تفضل يا أبو نواف.
تفضل تفضل.
السلام عليك الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شوف أنا مثلا واحد يتكلم علي كلام يقول كلام لي ما يصلح. ها أجي أنا بعد ما أسمع الكلام هذا أجي أنا أزعل، أجي أقول ليه تقول الكلام هذا، ليه تقول الكلام هذا. يقول هو يقول أنت ما تعرف المزح، أنت ما تعرف المزح، يقول كلام جارح. بعدين لما أسأل أنا أقول له ليه تقول لي كذا، ليه تقول لي كذا، يقول أمزح معك. هل يجوز هذا الأسلوب أم لا؟ تكفى يا شيخ.
أحسنت.
طيب
إن شاء الله.
في شيء آخر يا نواف أيضا؟
لا سلام.
يا مرحبا
يا عايض.
الله يبارك فيك. يا مرحبا والله مسلح. حياك الله يا نواف من السعودية، ولعل تضح السؤال إن شاء الله أخونا نواف في موضوع أيضا من يعني يتحدث بهذه الطريقة. معنا اتصال آخر أيضا. بطلال، تفضل يا بطلال، حياك الله.
ألو.
مرحبا يا بطلال، تفضل.
مساكم الله بالخير جميعا.
الله يمسك النور يا بطلال. يا مرحبا الغالي.
أخوي عايز، الدكتور عايز، لو تكرمت أنا عندي سؤال.
تفضل يا أبو طلال.
في نفس الموضوع.
يا مرحبا، تفضل.
في بخصوص الموضوع المخدرات وما أضراره على البني آدم وعلى المجتمع وعلى الفرد وعلى سرته.
الله يجزيك، تفضل أبو طلال.
سؤالي هو يقول المخدرات وكيف دخولها إلى أي مجتمع ولا أي دولة، ومن منافذة إلى الفرد، وصوله إلى الفرد، وكيفية التعامل مع الفرد أو دخول الفرد من القيمة اللي موجودة مثلا عند الشخص ب100 ريال، واللي دخلها يكسب من وراها المليار أو مئات الملايين. من وين القانون المسؤول عن توضيبه أو وضعه أو محاسبة الشخص؟ هل يتساوون ذيلا كل أبوهم نفس السوية؟ هل الشخص اللي يلقون عنده ما يعادل 10 جرام أو ما شبه ذلك أو كتوله، واللي قيمته 100 ريال واللي 100 مليون نفس الكلام؟ وهل العقاب نفس العقاب؟ أو أنه أولا لا، أنا أعرف أن اللسان اللي يستعمل المخدرات حتى بالقرآن بقول الله تعالى كان يستجيب. إذا كانت الدولة الحين تفتح المستشفيات وفاتح الذي وتعالج بالمخدرات من الفاليوم والآرتن وغيره وغيره وغيره، هاي كل بوها من أسرار المخدرات. العيادات الخاصة تصرف أوراق فيها عقاقير مخدرة، فشلون تقدر الدولة تتعامل مع الجهتين؟ وهذا سؤالي ويزاكم الله ألف خير.
حياك الله لكم. حياك الله أبو طلال، حياك الله، ونسأل أن يحفظ بلادنا ويحفظ العباد من المخدرات وآفاتها ومخاطرها، وأن يقينا وإياك شر كل ذي شر، إنه لذلك القادر عليه. معنا اتصال آخر أيضا، بايزيد من الجزائر. بايزيد حياك الله من الجزائر، يا مرحبا.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
وإياك
وفقكم الله. طبعا هذه الدولة الكريمة العظيمة وهي دولة قطر ما تقدمه من هذه البرامج، ولفضيلة الشيخ ولكم أخي عايض،
بارك الله فيك.
الحقيقة أنا كنت عندي حول قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني الحكمة من هذه الآية، وخاصة الحكمة من تشبيه المؤمن بالشجرة، ثم فيما يتعلق بالكلمة، وقد تتحول الكلمة في بعض الأحيان إلى مكتوبة في الوسائل الإعلامية، فما أثرها وما خطورتها، خاصة عندما تكون هذه الكلمة قد تؤلف أو قد تفرق بين الناس. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك الله. أخي بايزيد، ونفع الله بك وحفظ الله الجزائر وأهلها ودلهم على طريق خير دوما وأبدا. مع اتصال آخر أيضا. طيب، إذا نقف هنا عند أخونا بايزيد في الجزائر ونرجع لضيف الكريم. فضيلة الشيخ، يعني خطورة الكلمة في ورثة الأنبياء العلماء أو الدعاة أو حتى في الحكام الذين هم صالحون ومصلحون لبلادهم، وقليل من تجد في هذا الزمن من الحكام من يعني يصلح ويصلح لشعبه إلا من رحم الله، وقليل ما هم، أتكلم على وطننا العربي في هذا الجانب، إلا من رحم الله. خطورة الكلمة في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يعني ما هو توجيهك فيها؟ ما هو المنهج الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ ما هو المنهج الشرعي الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الإفادة.
أحسنت. العلماء لهم سطوة على قلوب الناس، ولكن الحكام والأمراء يمكن لهم سطوة على أبدان الناس، ولذلك كلمة العالم خطيرة. العلماء لا يصدرون الفتوى إرضاء لأهواء الناس، ولا يسكتون عن باطل، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. والعلماء كالأطباء الرحماء الذين ينظرون إلى الداء ويشخصونه ثم يذكرون الدواء والعلاج. يعني تخيل أن الأطباء لو هربوا من المرضى، من يعالج المرضى؟ فالعالم والداعية والمفتي هم قاموا بمثل هذا الموطن، لأنهم ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. أول شيء ترى السمة في هؤلاء العلماء أنهم يتقوا الله في الكلمة، عندهم الحكمة في الدعوة، وهذه تعلموها من الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، لما الحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد عن أبي أمامة، لما شاب دخل إلى المسجد ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام رخصة في الزنا، واحد جاي بيطلب رخصة في الحرم، قام الناس إليه فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، القضية تحتاج إلى علاج، والحديث مع الشباب يحتاج إلى الحوار. وهذه دعوتي لكل أب وأم: صاحب وصادق ولدك وابنتك، كن معهم مثل الصديق، تحاور معه، لا تمشي معه بسياسة الإملاءات، افعل ولا تفعل، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، لكن في مرحلة سنية يحتاج الشاب أو الفتاة إلى الحوار والأخذ والعطاء، ليشعر بذاته وأن هناك من يحترمه، وهناك من يسمعه، وهناك من يتكلم معه. هذا تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أقبل. ثم بدأ الحوار والسؤال لإخراج المنكر من قلبه. قال: أترضى هذا الأمر لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ لخالتك؟ نعم. اللي هو الزنا. قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. هل تركه؟ وضع يده الشريفة على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول راوي الرواية: فقام الشاب ولم يكن شيء أبغض إليه من الزنا. انظر إلى العلاج. صحيح. هذا هو علاج العالم التقي الصالح. لذلك العلماء لهم مواطن كثيرة، ترى أنهم يستعملون الحكمة، لا يتجرؤون على الفتوى، وإذا سئلوا عما لا يعلم يقولون: لا أدري. نعم. الإمام مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. نعم. لذلك اللي بيفتي في دين الله الآن وليس هناك من سمح له أو أجازه بالفتوى، نقول له من أجازك لتفتي؟ إذا كان إمام دار الهجرة الإمام مالك قال ما أفتيت ولا تكلمت إلا بعدما شهد لي 70 أني أهل لذلك.
جميل جدا. قبل أن أدخل في سؤال أخوي نواف من السعودية نفع الله به، أذكر في موضوع يهم الواقع الذي نعيشه، ونحن لا نريد أن نتحدث فضل الشيخ بالتنظير وأنتم لكم جهود تطبيقية دعوية في هذا الجانب، الذي يتحدث عن واقعا غير الواقع وينافي حقائق، وهو من يدعي أنه من العلماء أو أنه عالم بعلمه في هذا الجانب ثم تجده يخالف الواقع، كالذي يحدث مثلا في سوريا عندما تجد بعض من الدعاة والعلماء ينفون حقيقة قتل إخوانهم في الشوارع وفي بعض المدن وقص على ذلك، وهي واضحة بيانة في هذا الجانب. أين يكون موضع هذا الذي كتم علما أو غير حقيقة في هذا الجانب، وكيف يكون مصيره؟
تأخير البيان عن وقت الحاجة من أكبر الذنوب والمعاصي، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. في بعض المواطن ينفصل الفارق بين الحق والباطل، يعني ليس هناك حل وسط وليس هناك من يمسك العصا من المنتصف، إما أن تكون مع الحق وليكن ما يكون، وإما أن تكون مع الباطل فحسابك عند الله. حساب العالم غير حساب العوام، يقولون العالم مثل السفينة إذا غرقت غرق من فيها. العالم تنظر القلوب إليه والأفئدة متعلقة به وبكلامه، فيجعلونه إماما كالإمام في الصلاة، يقدر حد يخالف الإمام في الصلاة؟ لا يستطيع. كذلك العلماء لهم هذه السطوة على القلوب، فالناس ينظرون إليهم ويستمعون إلى ما يقولون. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما يعني في مشكلة مسألة خلق القرآن، يعني لو قال وأرضى أهواء بعض الناس في هذا الوقت لهلكت الأمة، ولكنه ثبت على الحق وأصابه ما أصابه. عشان كده يقولون العالم لا يستطيع أن يفهم كيف يتكلم مع الناس إلا بفقهين، فقه النص وفقه الواقع.
الله.
يعني لابد أن يعيش مع الناس، مش يعيش في المكتبة وسط الأوراق والكتب وفي حياة السابقين. نعم حياة السابقين لنا قدوة وهم لنا أئمة، ولكن نريد الآن تنزيل هذه النصوص على واقع نحياه. هذه الكلمة قالها ابن القيم في كتاب رائع جدا اسمه أعلام الموقعين، هذا الكتاب القيم ذكر في هذه المقولة، قال لابد من يفتي الناس أن يفهم فقه النص وفقه الواقع حتى لا يعيش بعيد عن الناس. الناس لهم قضايا ولهم هموم ولهم مشاكل، يعني أنا لا أتكلم مع الناس في الشيء اللي يعجبني من الدين، ولكن أتكلم في واقع الأمة تعانيه، وكيف أكون فيها صريحا مع الحق لا مداهنا ولا مجاملا، لأن المجاملة والمداهنة تمسخ النصوص وتلوي الأعناق، مثل من يبيعون كلام الله وآيات الله ليشتروا بها ثمنا قليلا، وده اللي وقع في بني إسرائيل من صحيح. قبل، وهي صفة النفاق أيضا كما تفضلت. بارك الله فيك.
أحسن الله الشيخ ونفع بك. أخونا نواف تكلم قال واحد إذا تكلم علي وفيما لا يصلح وأنا قد أزعل من ذلك الكلام، وقال ثم ذكر له أن هذه أنت ما تعرف المدح وأسلوب المدح وقص على ذلك، كيف توجهون في هذا الموقف لذكره؟
أنا أقول لأخي يعني أبو نواف،
نواف
عليك أولا أن تتكلم معه سرا، تنصحه فيما بينك وبينه ليس أمام الناس، هذا أول شيء. الأمر الثاني، أنت أمامك حلان، إما أن تصبر على هذا الأذى ولك الأجر إن شاء الله فلا تقابل السيئة بمثلها، وإما أن تنتصر لنفسك وهذا حقك، قال ربنا جل وعلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن في الحقيقة في مثل هذه الأمور نحتاج إلى العفو وإلى التسامح والتجاوز. والدليل ضرار بن القعقاع رحمه الله قال له رجل والله لو قلت كلمة لسمعت عشرا، فقال له والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة.
الله أكبر.
أبو الدرداء رضي الله عنه وقع فيه رجل،
جميلة هذه الكلمة،
نعم وقع فيه رجل فسبه أبو الدرداء، فقال له يا أخي ضع للصلح موضعا، فإنا لا نقابل من يعصي الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، يعني نجعل مساحة حتى تعود المياه إلى مجاريها. ومن هنا أقول أن قلب المؤمن حقيقة واسع يتسع، لو وضعنا جيفة في بحر هل تنجسه؟
أبدا.
هذا الكأس لو وضعنا فيه نقطة من الحبر، كأس الماء نقطة من الحبر تعكره، لكن لو وضعت نقطة حبر في بحر لا تظهر. صدر المؤمن واسع كالبحر،
الله.
يستوعب الناس جميعا ولا يقابل السيئة بالسيئة، لكنه أعلى وأرقى وأفضل. عشان كده محمد بن المنكدر رحمه الله قال ما أساء إلي رجل إلا نظرت على أنه واحد من ثلاثة، إما أن يكون أفضل مني فأعرف له فضله، وإما أن يكون أدنى مني فأترفع عليه، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه.
الله.
فأنت تتفضل على من يسيء إليك حتى ولو كان بكلام ظاهره المدح، ولكنه يريد اللمز والغمز. أنت تعرف وتستطيع أن ترد على الكلمة عشر وترد الصاع صاعين، لكنك ترفعت، ولكنك أصبحت في مقام أعلى. فعندنا الفضل وعندنا العدل. العدل حقك، لكن الفضل أرقى وأعلى، وهذا سلوك النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك يعني، وفضل فوك على ما ذكرت من الكلمات الرائعة وجميلة. طيب أخونا بطلال يعود لموضوع المخدرات حقيقة، وهو ليس موضوعنا، لكن أدخلناه يعني من باب أيضا الجهد الذي قمتم به أمس في الفلاجيو مع الملازم أو النقيب إبراهيم آل سميح والإخوة في اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات والسكرات، والتي لها جهد كبير في التوعية وفي أيضا المحافظة على كيان المجتمع القطري. وأتمنى أيضا الجهد المبارك والتوفيق لكل الجهات التي تكافح المخدرات في عالم العربي والإسلامي. المخدرات كيف دخل المجتمع وكيف التعامل مع الفرد وغيرها، لو كلمة عامة أيضا تجيبون بها على الأخ أبو طلال في هذا الجانب.
أحسنت. أقول من الظلم أن نضع عاتق مواجهة هذا السم فقط على الدولة وعلى الشرطة، لا، المجتمع كله مسؤول هذه المسؤولية، لأننا نتكاتف لحماية أنفسنا، وإلا انخرقت السفينة فضعنا كلنا. مثلا المدرس في الجامعة وبالذات طلاب الجامعة قد يسهل ترويج مثل هذه المخدرات بحجة أنها منشطات وأنها تعطي الحيوية ويستطيع بها أن يذاكر لساعات طويلة، أو بسبب الترف، وأنت تعرف الصاحب السوء للأسف الشديد من أبواب الشيطان، لأن من شياطين الإنس من هم أشد على الإنسان من شياطين الجن. لو إن أستاذ في الجامعة مثلا بدأ المحاضرة بنصيحة أو بكلمة طيبة، قد يؤثر هذا الأستاذ الجامعي في الطلاب، وإن كان يدرس هندسة أو يدرس كيمياء أو فيزياء، قد يكون أثره في طلاب العلم أو الطلب الذين عنده أكبر من أثر إمام المسجد في خطبة الجمعة.
صحيح.
في بعض الأماكن لا يصل إليها أحد، ولكن كل إنسان لو تبنى هذا في موضع مسؤولية ثم بدأ يبين خطورة الأسباب المفضية إلى هذا السم القاتل. إحنا لا نتكلم عن المخدرات فقط لأنها هي النتيجة، لكن نريد أن ننظر إلى أسبابها لنجفف هذه المنابع التي تفضي إلى هذه المصائب. وأنا ذكرت منها التفكك الأسري وعلو الصوت بين الزوجين والطلاق والفراغ والسفر، كل هذه الأسباب حقيقة هي مفضية إلى مثل هذا.
نعم أحسن الله الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب هنا لو رأينا في جانب آخر، يعني موضوع الحكمة من تشبيه المؤمن بموضوع الكلمة، وأثر هذا الأمر أيضا على يعني أن يكون المؤمن فعلا كالشجرة الراسخة العالية في هذا الجانب، هل يعني ذكرتم لماذا شبه المؤمن بالشجرة العالية كما ذكرتم قبل قليل؟
بارك الله فيك. الشجرة لها جذور، وهذه الجذور تمتص غذائها وسبب بقائها ودوامها من التربة التي فيها.
نعم.
ثم لها ساق ولها أفرع ولها أوراق ولها ثمار. عادة الذي يزرع شجرة هو مش بيزرعها فقط عشان الساق، ويريد الثمرة.
أكيد.
طيب الآن المؤمن مثل بهذا المثال الرائع، الجذور التي يمتص منها القيم هي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الناس يريدون الثمرة من الشجرة، الثمرة هي الأخلاق، والأخلاق متمثلة في الكلمة الطيبة. لماذا؟ كم من كلمة داوت جرحا، كم من كلمة هدت إنسانا شاردا بعيدا عن الحق، كم من كلمة أصلح الله تبارك وتعالى بها بين متخاصمين. فالناس يجدون من المؤمن اللسان الطيب، اللسان الحلو، ثم يتأثرون بكلامه، فالله سبحانه وتعالى يجعله منارة هدى، كإنسان يحمل مشعلا مضيئا في وسط واحة من الظلام.
جميل.
نعم. وينير لنفسه وينير لغيره.
وينير لغيره. نعم. طيب اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات التي انهارت عليها ثم أعودك فضل الشيخ.
تفضل.
هزاع من السعودية أخوي هزاع، حياك الله.
عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. الله يبارك فيك.
الشيخ حايل.
حياك الله أبو هزاع.
مساك الله بخير.
مساك الله بالنور. يا مرحبا الغالي هزاع.
صلوا ابن على محمد.
يا مرحبا الله يحييك.
صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
اللهم صل
وياك.
وبالنسبة للموضوع اللي أنت تتحدث عنه موضوع جيد حقيقة. وبالنسبة في ما حصل. يعني في بعض الأشخاص كرؤساء دول كانوا يمدحونهم ويثنون عليهم، وعندما صارت الثورة هذه أظهروا يعني بعض يعني مساوئهم والأشياء هذه. هذه من بعض الأشياء اللي يعني قد يصير الإنسان يصير فيها في الحياة. هذا أكثر عندنا في مصر، الرئيس الحسني كان يمدحونه، وهذا عندما صارت الثورة ما زاد له قيمة ولا عاد له فالإنسان يحاول إنه يعني ما يتكلم إلا إيش بالحاجة
بالحق اللي
نعم بالحق نعم يعني ما يأخذ مثلا يجلس في مجالس مع بعض الرجال ثم يطلع عمر السلامة يتكلمون في موضوع شيء سواء شيء ويأخذون الدروب بدون ما يدري الواحد يحاسب حتى ما يدري هل هذه الأشياء حقيقية أو لا.
جميل
والله يجزاكم خير حقيقة أنتم برنامجكم طيب والإنسان ما كان إحنا والله خطائين والإنسان دائما يتكلم ويقول طول عمر السلامة حتى أحيانا نقول من باب المزح زي قبل شوي المتصل اللي معكم يقول يعني واحد يغلط عليه ثم يقول والله يا أخي أنا أمزح معك تستري أعصابي وبعدين تستفزني وهذا ممكن تغلط عليه بعدين تقول لي أمزح معك ما لها باب المزح.
صحيح.
فالإنسان في وقتنا هذا يحاول بعد الله سبحانه عز وجل أن يتجنب يعني الكلام في الناس والغيبة معناها حاصل في كثير من الأمور في كثير من مجتمعاتنا يعني حتى الزملاء في العمل يجلسون حتى لو كانت قلوبهم طيبة فأنا أعرف أن الناس من الزملاء كثيرين يعني لما يعني تعاشرنا جلسنا مع بعض وخذينا لكن تلقى فيه يعني لابد من إيش المزح هذا يعني دائما يحاول الإنسان حتى لو كان على حساب نفسه أحيانا.
بارك الله فيك جزاك الله خير
يدعينا الله يبيض وجهك ووجه ان شاء الله
امين وجهك يا اخوي فزاع بارك الله فيك
بيض الله
انت على هذه المداخله وبارك الله فيك. معنا ايضا ام كريم من لندن. ام كريم حياك الله تفضلي.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وتحيه لضيفك الكريم الذي اعرفه من قناه السارقه.
حياكم الله
مع الاستاذ محمد خالد.
نعم.
أود أن أقول بداية بأن كلمة كليمة يبدو أنها فيها جرح لأن كليم يعني جريح وفعلا الكلمة تجرح فلسانك حصانك إن صمت صانك وإن هنت هانك كما نقول بالعامية والكلمة كالسهم إذا انطلق لا يعود والحيوانات أعجمية لأنها لا تتكلم فالإنسان ميزه الله بنعمة الكلام والمسيح عيسى بن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وآخر شيء ينطقه الإنسان إذا كان الله راضي عنه هي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعندما الإنسان يخاف من الحسد يقول للناس قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله فالكلمة مهمة ومهمة للغاية ولكن الآن الديمقراطية على سبيل المثال أصبحت كلمة يتسبق بها الغرب ويعاملنا لأننا من العالم الثالث يريد لنا ديمقراطية من الدرجة الثالثة وللأسف حتى كلمة الله سبحانه وتعالى في الغرب أيضا هي كلمة لأنني في أثناء حوار قالوا لي أنتم تسمون الخالق الله نحن نسميه الطبيعة في الهند يسمونه بوذا أو كذا فهي كلمة يعني عندهم الله هي كلمة ولكن الله ليس فقط كلمة.
شكرا.
وأيضا أود أن أنهي وأقول يعني من حديث الكلمة سئلت هذا السؤال وعسى الشيخ يجيبني عليه هل في فرق بالمعنى عندما نقول سلام عليكم وعندما نقول السلام عليكم أنا من رأيي السلام عليكم إذا كان هناك ناس أعرفهم وسلام عليكم إذا كان الموجودون مجهولين
أجبتي على سؤالك يا أم كريم مباشرة
شكرا
أختي أم كريم من لندن وهي من المتصلين الدائمين مع برنامج حياة القلوب فلا شكر. أحمد أيضا من إيران. أخوي أحمد فضل. أحمد من إيران تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور أخوي أحمد حياك الله.
أخوي حبيت أسأل الشيخ بالسؤال.
تفضل سؤالك.
أخوي في واحد مثلا في البلد تاجر مخدرات وهاي أشياء حرام وياه المشروبات يجوز مثلا أن تتكلم عنه تبلغ الناس عنه
بتبلغ عنها الناس أو الجهات المعنية؟
لا مثلا تقول للآباء أن يحذرون أبنائهم عن اللي يجلسون معه
تسمع من الشيخ إن شاء الله.
أنزين.
تسمع من الشيخ أخوي أحمد وصلى الله يحفظ أهل السنة في إيران وغيرهم ممن هم على منهج الله. محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عايض؟
حياك الله أخي محمد، حياك الله.
حالك يا دكتور؟
مرحبا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أهل طيبين إن شاء الله.
بارك الله فيك. حياكم الله.
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أضمن الجنة من حفظ ما بين لحيه وما بين فخذيه. اللسان يعني آفة وفائدة، يعني حتى الله لما رسل موسى إلى فرعون ما قال له قل له يا موسى يا فرعون أسلم، لا قال له قولوا له قولا لينا. الكلمة الطيبة، كم من أشخاص نعرفهم أسلموا بالكلمة الطيبة؟
أيوة الله.
باللسان الحلو
مشهد.
الكلمة الطيبة هي أساس كل شيء. وأطلب منك يا شيخ عايض،
تفضل يا أخوي محمد،
أطلب منك طلب منك تواصل هالموضوع عن المخدرات، فإن نحن داخلين على إجازة صيفية، نعرف أن إحصائية دخول الأحداث في هذا الشهرين في الإجازة، أطلب منكم التوعية والدعاء لهم للشباب
بإذن
الله. والله يوفقكم، الله يجزاكم الخير.
أبشر أخوي محمد، إن شاء الله أن موضوع المخدرات سيكون حلقة خاصة إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله، إن شاء الله بناء طلبك وطلب كثير من الإخوان وأيضا مشاركة مع الإخوة في وزارة الداخلية. أخوي أحمد أيضا من الإمارات، تفضل يا أحمد. جماعتك الشيخ أحمد، تفضل من الإمارات. الأخ أحمد من الإمارات معنا على الخط ولا انقطع الخط؟ من الأخ انفصل الخط، إذا انقطع الخط مع أحمد الإمارات أنا إن شاء الله نرجع له لأجل الشيخ وإذن إن شاء الله. طيب شيخ، أنا أعود لأسئلة الأخوة إذا سمحت لي، ثم أعودك مرة أخرى. أخوي فزاع قال، ذكر كلاما جميلا ورائعا، الإنسان يقول كلمة الحق ولا يجامل ولا يداهن ولا ويكتب كلمة الحق، لأن هي كلمة ينبغي أن يذكرها في هذا الجانب ويثبت عليها ولا يماري فيها ولا يداري، فتثبت كلمته في كل المتغيرات، لا يمدح فلان ولا حاكم علان ولا زيد وخلان وقص على ذلك، إنما الكلمة الحق التي ينبغي أن يقولها بأي وقت وأي طريقة وأي منهج كانت. ما تعليقك؟
نعم، أنا أضم صوتي إلى صوته، لأن المؤمن لا يتلون، ولكن المؤمن له قلب واحد وله لسان واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وبعض الحكام الشرفاء لا يحبون النفاق. صحيح. ولا المدح بالباطل. صحيح. لأن الكلام حقيقة عليه كسوة القلب. صحيح. إذا تكلم الإنسان بكلام فيه المجاملة والمداهنة،
والله ونعرف حكام بهذا النمط أيضا
بالضبط، كأنها نوع من السباب، فهم يكرهون هذه المجاملات التي لأن الغرض من ورائها هي حصول الأموال والمنافع. لكن الإنسان إذا كان صريحا في الحق مع الأدب دون أن يعتدي، فهذا كلامه مقبول، والله تعالى يشرح له الصدور والقلوب، لأنه يتكلم بمعية الله له. إنما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال إنني معكما أسمع وأرى، فمعية الله مع الداعي إذا كان مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني أيضا في شيء آخر هنا أضيف إلى طيب. إلى مثل هذا. نعم تفضل.
بس نأخذ اتصال أخير وأخرى. أبو نايف معنا من السعودية. أبو نايف حياك الله. أبو نايف
لا معك نايف.
طبعا. نايف تفضل يحييك. اليوم الوالد وين، هو موجود ولا راح؟
لا موجود. سلم عليكم.
سلم عليك، تفضل يا نايف.
السلام عليكم شيخ عايز وعلى ضيفك الكريم.
وعليكم
حياك
السلام.
الله يا مرحبا يا نايف.
أنا أحبكم في الله، وسؤالي ما أحبك. هو جار الكلمة الطيبة في تربية الأجيال، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك نايف، ونفع بك في الدنيا والآخرة، وجعلك من خيرة الأجيال أنت ووالديك ومن تحت يديكم، الله ينفع بك الدنيا والآخرة.
آمين.
طيب اتصال آخر أيضا أخوي خليفة، ولا نعود للضيف الكريم؟ طيب نعود لضيفنا الكريم. أيضا فضل الشيخ يعني ذكرت أم كريم عدة إضاءات جميلة، وهي دائما لها إشراقات في البرنامج. يعني موضوع كلمة لا إله إلا الله كيف يختم بها، كيف يختم بحياة الإنسان وفي نهاية حياته بحسن الخاتمة، هذه الكلمة التي تفتح له الجنة، تفتح له روضة من رياض الجنة في قبره ثم في قيامته ثم في نهايته. نسأل الله أن يجعلنا وإياك والمشاهدين والمشاهدات وكل من له حق علينا في الجنة أنه لذلك وقادر عليه.
الأخت تعنى بالبلاغة، ولذلك أنا سأقول لها كلمات مختصرة.
جميل.
الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، هذه مثل المعادلة، انظر كيف تعيش تعرف كيف تموت. والإنسان إذا مات على خير بعث عليه إن شاء الله، فالذي عينه على الحسن الخاتمة ينظر الآن أين هو وكيف هو.
جميل.
الإنسان إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما أقامه الله، ملتزم مستقيم، يحب الطاعة، يحب الصالحين، يجالس العلماء، لا يتكلم إلا بالخير، هذا إنسان قلبه محفوظ ويحافظ على الصلاة والطاعات كلها، هذا إنسان كأنه يمشي بخطى ثابتة إلى حسن الخاتمة إن شاء الله مع صحة النية.
نعم. طيب هل هناك فرق بين كلمة السلام سلام عليكم أم السلام عليكم وما هو الأصح؟
نعم، الأصل هو بالتعريف السلام عليكم ورحمة الله وليس بالنكرة، لأن سلام عليكم هذه ذكرت في القرآن الكريم عمن كانوا يلمزون ويتطاولون على المؤمنين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لكن الأصل في السنة عندما نسلم أن تكون معرفة بالألف واللام السلام.
أحمد من إيران الشيخ ذكر أن هنالك شخص ويدخل فيه أيضا الكلمة، الكلمة الإبلاغ بالكلمة، هنالك شخص يوزع المخدرات ويقوم، هل أبلغ عنه الأهالي؟ هل أبلغ؟ ربما بعض الجهات تتواطأ في الجانب وله، لكن هل أبلغ عن الأهالي وأحذر منه؟ توجيه فضل الشيخ.
الأصل هنا أن يبلغ الجهات المعنية أولا، لأن هذه الجهات هي التي ستتخذ القرار الصحيح ضمن القانون. إذا كانت هذه الجهات متراخية أو أبلغها ولم يجد ثمرة فعليه بتحذير الأهالي، وهنا لو سكت لأصبح شريكا في الجريمة، لا ينبغي السكوت على باطل، لأن الآن تتعرض أعراض الناس وأموالهم إلى الدمار، ودي ذكرها الفقهاء في من حضر مجلسا يتواطأ الناس فيه على قتل مسلم، لو سكت وستر عليهم لأصبح شريكا معهم في الجريمة، لكن الواجب أن يبلغ عنهم صيانة لعرض المسلم من الهلاك.
هنا الكلمة الطيبة وأثرها البالغ في نفوس غير المسلمين، والابتسامة والكلمة الجميلة وأثرها في التقريب إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام وبيان محاسن هذا الدين من ضمن لما بين الحيائي أيضا في هذا الجانب. نعم. تعليقك على ما ذكر الأخونا محمد من السعودية.
أنا يمكن قبل الحلقة أخبرتك زرت حوالي 25 دولة في العالم.
صحيح، أنا صلى الله ينفع بك.
والحمد لله بفضل الله علي، عامة من دخلوا في الإسلام وأسأل في مثل هذه البلاد كلها كانت بمواقف، لا بخطبة جمعة ولا بشريط ولا بكتاب، لكن الغالبية العظمى دخلوا بسبب مواقف وسلوكيات صحيحة طيبة رأوها من مسلمين ملتزمين فشرح الله صدورهم للإسلام. ومن هنا نقول الكلمة الطيبة لكان وراءها نية الهداية فأبشروا بخير، فرب كلمة فتحت قلبا ومفاتيح القلوب بيد الله.
طيب فضل الشيخ، يعني هنا سؤال جوهري رائع من نايف، ونصر أن يحفظ نايف ويحفظ أبا نايف، دور الكلمة الطيبة في تربية الأجيال.
أحسنت. نعم، دور الكلمة يبدأ بالقدوة. النبي عليه السلام علم ابن عباس وهو غلام، قال يا غلام إني أعلمه كلمات احفظ الله يحفظك. الولد يتأثر بكلام أبيه أكثر من كلام أي أحد آخر، بكلام الأب وكلام الأم، لذلك الأمر يبدأ بالقدوة، القدوة من الوالدين،
خاصة حفظ يعني طهارة اللسان من الفحش والبذاءة والكذب وغيرها من الكلمات النابية في هذا الجانب. نعم.
هو الثالوث للتربية المسجد والمدرسة والبيت. قد لا يجد في المدرسة مثل هذه المعنى، قد لا يجد، في بعض المدارس موجود الحمد لله، والمسجد قد لا يعي لسان الخطيب أو الدروس العلمية، لكن في البيت اللغة قريبة، فإذا كان الأب مربيا والأب هو قدوة فكلامه فيه الأثر إذا كانت الكلمة طيبة خرجت من الوالد. وكم من أبناء حقيقة كانوا في هذه الأمة علماء وأئمة والسبب هو كان الكلمة الطيبة. أذكر كلمة قالتها أم الإمام مالك، عممته بيدها وهو صغير وقالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. انظر إلى حكمة الأم، يعني الإمام ربيعة عنده علم ولكن عنده أخلاق وسلوك، فالأم قالت لابنها تعلم أول من أدبه من أخلاقه من سلوكه قبل علمه، وبعد ذلك صار الإمام مالك رحمه الله.
نعم، تفضل طيب الشيخ، ونفع بك في الدنيا والآخرة. بره. هنا يعني خطورة الكلمة في الوقيع بين الناس والخصومات في هذا الجانب والنميمة و غيرها من الأمور الوقيعة والتي تجعل الإنسان في الحضيض في هذا الجانب، يعني خطورة الكلمة في الوقيعة بين الناس والخصومات والنم بين الناس في هذا الجانب. نعم. ما هي خطورتها؟
إن من البيان لسحرة، قد يكون أثر الكلمة السيء أفظع وأشد من السحر على الوقيعة بين الناس، لذلك رب العزة سبحانه وتعالى ذكر صورة حقيقة من يتملها في القرآن الكريم يجزع ويعمل ألف حساب قبل أن يتكلم، عندما صور ربنا تبارك وتعالى وذكر من يغتابون الناس، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. الإنسان لا يقبل أن يأكل لحم أخيه حيا، ما بالك يأكله ميتا. فالإنسان إذا خاض في أعراض الآخرين كأنه يأكل لحومهم. وهذه الصورة رآها عليه الصلاة والسلام في المعراج عندما رأى أقوام لهم أظافر من نحاس يخمش بها وجوههم وجنوبهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. والنمام حقيقة قد يظن أن دي نوع من المجاملة، يعني يسيء لإنسان أمام إنسان آخر كنوع من المجاملة أو نوع التقرب. من التقرب إليه، وهو في الحقيقة أوقع بين الاثنين، لأن النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ولا يدخل الجنة نمام كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
طيب، هنا موضوع جد مهم، يعني في موضوع الكلمة وأيضا خطورة الكلمة ومدى أهمية الكلمة في وتأثير الكلمة الطيبة أيضا في حياة الزوجين، كيف ترون هذا الشيخ؟
بارك الله فيك. نعم، في صحيح البخاري كان عليه الصلاة والسلام ينادي على عائشة فيقول لها يا عائش، وفي بعض الروايات يا عويش. هذا الترخيم وهذا التصغير في الكلمة محببة إلى المرأة. على فكرة المرأة لا تمل من الكلمة الطيبة، قوت المرأة قبل الطعام والغذاء والكساء هو الكلمة الطيبة. وكان عليه الصلاة والسلام يؤنس أهله لينا هينا، وخاصة إذا خلى بنسائه صلى الله عليه وسلم وهو يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. مين عملها دي؟ يمكن واحد متزوج بقاله 20 سنة ما أخذ لقمة وضعها في فم زوجته. انظر إلى هذا الأفعال مع الأقوال. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتغافل عن بعض الهفوات والصغائر، لا يدقق على الصغيرة والكبيرة، وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام تكلم بالكلمة التي تداوي. يعني لما قال لعائشة مرة إنني أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غضبة، قالت متى يا رسول الله؟ قال إذا كنت عندي راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم، قالت لا والله لا أفارق إلا اسمك، يعني حبك في قلبي فقط أنا أفارق الاسم. انظر إلى هذا العتاب اللطيف الجميل في كلمات قليلة، لكن هذه الكلمة أخرجت من قلبها زيادة محبة، وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نسأل الله عز وجل أن نكون داخل بيوتنا عندنا هذه الحكمة في معاملة النساء، يستطيع أن يملك قلب زوجته بكلمة، ويستطيع أيضا أن يخسرها وأن يقطع ما بينه وبينها بكلمة جارحة. ماذا يخسر لو أنها أعدت طعاما فأثنى عليها، لبس ثوبا جديدا فقال لها كلمة طيبة؟ هذا القوت قوت المرأة، قوت الزوجة، لا تمل منه أبدا وتحب سماعه كل حين. يعني نسأل الله عز وجل يفهمنا معنى هذه الآية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. طبعا الزينة التي تليق بالرجال مثل السواك والعطر والطيب، حتى قالوا إذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دخول بيته بدأ بالسواك، وبعض شراح الحديث قال لعل الحكمة من هذا أنه إذا قبل نساءه فكان يستاك عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه كلها من الأخلاق العالية الراقية.
هنا عدة محاور باقية، تأكد على اختار أحد المحاور المهمة فيها. نعم. نختم يعني بعضا من محاورنا ببعض المواضيع المهمة التي يمكن أن تبقى في ذهن المشاهد الكريم في هذا الجانب. نعم. وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرتم ذلك بداية الحلقة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رادار دائم على الإنسان، رقيب وعتيد في هذا الجانب. تلخيص لهذه الحلقة بمجموعة من القواعد والفوائد التي تهم الإنسان فيما يتعلق بخطورة الكلمة.
سأجملها في نقاط وأنهيها بحديث.
جميل.
لا تتكلم فيما لا يعنيك. الأمر الثاني، إذا أردت الكلام فانظر إلى الكلمة لأنها أسيرة بين لسانك وبين فمك، فإذا تكلمت بها ملكتك ولم تملكها. إذا تكلمت فتكلم بخير وتجاوز واصفح عمن أساء إليك. استعمل اللسان في طاعة الله ليفتح لك بابا إلى رضوانه. ذكر الإمام مالك في الموطأ أن عيسى عليه السلام قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإنه قسوة للقلب والقلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. لا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في عيوبكم كأنكم عبيد، وعلموا أن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية.
طيب الشيخ، يعني هنا أيضا لعل سؤال يعني أردت أن أضيفه، خطورة الكلمة أيضا في وسط النساء ومجالس النساء التي تكثر في هذا الجانب.
نعم، النساء يحبون الحديث كنوع من الأنس والاستئناس، ونحن نقول اجعلوا مجالسكن دائما فيما يقربنا إلى الله، كل من كنا تذكر الخير الذي فيها وفي بيتها وفي أولادها، لا تتكلم عن أعراض الأخريات. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ونتعلم في السيرة كيف تقضي النساء هذه المجالس في الخير، إما أن يحرضوا على طاعة وإما أن يعلموا خير. وحقيقة كلما قصر المجلس وكان فيه خير أفضل من أن يطول المجلس ثم يكثر شره على خيره.
نعم. طيب، هنا فضل الشيخ أيضا ذكرتم وذكرنا معكم وذكر لنا موضوع الإعلام وخطورة الإعلام وتغيير الحقائق في هذا الجانب. نصيحتك للإعلام الذي يخالف الواقع في مجتمعاته، وخاصة ما يحدث في الثورات الآن الفتية وما يسمى بالربيع العربي، وتغيير الإعلام الرسمي لوقائع موجودة على أرض الواقع في هذا الجانب وتغيير تلك الحقائق، فأينما خطورة الكلمة في تغيير الحقائق في تلك الوسائل الإعلامية؟
الإعلام المزور مزيف، ولا يمكن أن يستقيم عملة مزيفة مع عملة حقيقية. الإعلام في الماضي كان يوجه، أما الآن فالإعلام يبني عقولا وأفكارا وتصورات وأفهام. أقول الإعلام أمين على عقول الأمة وقلوبها. أنت إذا من خلال هذه الشاشة تتكلم، الأمة أعطتك قلبها وعقلها، أنت تفرغ وتضع فيها ما تشاء. كن أمينا وأنت تضع في هذه الأوعية كلاما نافعا وعلما نافعا، تبني خيرا وتوجه إلى خير إن شاء الله.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. لم يبقى لي في هذه الحلقة إلا نتقدم لك فضل الشيخ دكتور خالد عبد العليم بوافر الشكر والتقدير على ما قدمت وعلى ما ستقدم لهذه المباركة. شكرا لك ونفع الله بك الدنيا.
أنا أشكرك، جزاك الله خيرا.
بارك الله
فيك.
حياك الله شيخ. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقبل الختام هناك فقط يعني إعلان وأيضا مباركة، ولعل الإعلان الأول يسر اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات والمسكرات بوزارة الداخلية بدولة قطر ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية راف، دعوتكم لمحاضرة عن آفة المخدرات وخطرها، يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس الداعية الإسلامي بمنطقة الأحساء، وذلك اليوم الساعة 7 مساء بمجمع فلاجو البوابة رقم 1، والدعوة عامة. لمزيد من الاستفسار يجب اتصال على الرقم 5534818، وللاطلاع على فيديو كليب حياة جديدة يرجى زيارة موقع راف الرسمي وهو www.raf-thani.com للاطلاع على فيديو كليب حياة جديدة والذي تم إنتاجه. أما الآخر فيتقدم مركز أصدقاء راف التابع لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الخدمات الإنسانية راف لجميع الطلبة المنضمين في عضويته بالتهنئة القلبية لجميع الطلبة على تجاوزهم اختبارات هذا العام الدراسي بنجاح، ونرجو التوفيق لمن يعني يوفقه الحظ في هذا الأمر، ونسأل الله أن يرزق أبناء المسلمين التميز والريادة والإبداع، إنه لذلك هو القادر عليه. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، لم يبقى لي إلا أن أتقدم لكم أنتم أيضا بوفر الشكر على متابعتكم وحسن متابعتكم. نسأل الله أن يكون هذه أو يتكون تلك المحاولة ألقيناها وتلك الإشارات والإضاءات لها واقع في قلوبنا جميعا. إلى نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.